بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولكم هذا ما في صوت يحملني على أن أقول كلاما قبل أن نبدأ في التعليق على القصيدة. الآن شوفوا، العلوم يزعم أهلها أنها تقدمت ورقت ويعني صارت في محل رقي وظهور وتقدم لم يكن عند آبائنا الأولين، وأنتم ترون هيئة المساجد وهذه وما فتح الله به على الناس من هذه الآلات التي إن فقدت قلتم ما في صوت. فمن زار منكم مساجد السالفين وينظر حجمها وكبرها ولا آلة تبلغ الصوت فيها والصوت يبلغ؟ من زار منكم مسجد الكتبية مثلا في مراكش وقد بني مضى على بنائه أكثر من 1000 عام، أو مسجد قرطبة في قرطبة في الأندلس، أو هذه أو مسجد الفتح، مسجد حسان في الرباط على أنه لم يبقى منه الآن إلا الأطلال. هذه مساجد كبيرة جدا، ومع ذلك ما كانوا يحتاجون إلى من يبلغ الصوت أو إلى ما يبلغ الصوت إلا إذا اتسعت أرجاء المسجد جدا، فحينئذ لا بد من المستملي. عندما يكون في المسجد، في مسجد أمويين بدمشق وفي مساجد بغداد في ذلك الزمن 100,000 إنسان، هذا ولو كانت هذه الآلات تحتاج إلى آلات توصل الصوت وهل مجرا. طيب ماذا، كيف كان الناس يسمعون؟ هل كانوا عند صوتا مني صوتهم جهوري، أم آذانهم خيرا من آذانكم، أم كيف الوضع؟ الوضع هو أن الباني عندما كان يبني ليس فقط علمه مقصورا على تخطيط يصوره، هذا البيت سيكون فيه كذا، قاعة الصلاة يكون فيها كذا، ورحمة المسجد يكون اتساعها كذا، لا القضية ليست، هو في نفس الوقت مهندس للتصميم ومهندس صوت ومهندس إضاءة وإنارة في تصميمه للمسجد، كل هذا داخل في اعتباره. الشمس من أين تطلع وأين تغرب وأين تكون في زوالها، فلا ترى أبدا جدارا مبنيا في موضع يدخل منه الضوء، ولا ترى أبدا حائطا في موضع فيه تيار هوائي بارد. الآن تبني الجدران تحتاج تكييف، لأن حيثما وجد النسيم كففته وسددته بجدار بنيته. لماذا؟ لأن هذا الذي يرسم، هذا الذي يخطط، لا علم له بالأرصاد وبأحوال الطقس وبالتيارات الهوائية وأماكنها، ما عنده خبرة بها أبدا، ويزعم أنه المهندس ويزعم أن الأولين هؤلاء مساكين، ما يعرفوا. العجب العجاب عندما ترى كثرة القبب، هذه كثرة القبة، هذه قبة وهذه قبة، لماذا؟ فقط للزينة، هذه توصل الصوت، لأن الصوت لا يذهب ارتفاعا، يذهب ارتفاعا لكنه لا يضيع في السماء. هذه القبة تمسكه وترده أيضا وتوصله إلى قبة أخرى وهلم جران، أشياء تقديمها العجب. وهكذا كانوا في دورهم في منازلهم. عندنا في جهة، هذه قلعة زرتها لرجل من حكام منطقة في مناطق المغرب، كان في الزمن الأول يقال القائد، القائد القائد يعني حاكم منطقة كبيرة، هذا أحد القواد الذين كانوا يحكمون جنوب المغرب في زمن مضى، وعائلهم تتابعوا اسمهم القلاوي. هؤلاء عندهم قلعة في ورزازات، ورزازات من ذهب إليها يعرف أن في وقت الحر فيها حرارة لا تطاق، هذه جهة صحراوية جبلية، بردها شديد وحرها شديد. وأنا زرتها في وقت حر. عندما تدخل تلك القلعة، القلعة هي دار القائد هذه الكبيرة، لا تحس بحرارة أبدا. كيف هذا؟ البناء الذي بنى تجد قوة صغيرة في أسفل الجدار. إذا أردت أنت أن تنظر إلى خارج ستحني رأسك. لا، هذه لم تجعل للنظر، هذه جعلت الهواء يأتي. معنى هذا المهندس يدري قبل أن يبني الجدار، قبل أن يرسم، يقول لا لا لا، هذا موضع يأتي من الهواء، هذا موضع يأتي من الشمس، هذا موضع يأتي منه كذا وكذا. رحمهم الله، ما يعني ضاع علم كثير بسبب عدم نقل علم أولئك لمن بعدهم، لأنه جاء أنا الوالد الكبير العجوز والذي عندي هذا العلم، لكن ابني الذي درس في الجامعات ها هنا وها هنا يقول الوالد مسكين ايش يعرف هذا الشيء، انا الذي درست كذا والتخطيط وكذا والسينوس والكوسينوس والطانجنت، ويتكلم لك كلام فرنسي وانجليزيه يفزع وهذا يقول صدقت يا بني. ذاك ما واحد من علمائنا كان له ابن ذهب الى الدراسه في بلد من بلاد اوروبا، وابوه رجل فقيه عالم، لكن لا علم له ب هذه العلوم العصرية التي تدرس في زمانه، وهذا من عيب الناس، ولعله يأتي مناسبة لأحدثكم عنه. المهم أنه لما رجع بعد انتهاء دراسته قال الوالد لوالده ماذا درست يا بني؟ قال درست يا أبتي علما. وكانت وضع الغداء وإنما يتكلمان، وسمكة بينهما هذا الغداء. قال تعلمت يا والدي علما أستطيع به أن أشكك في هذه السمكة، هل هي واحدة أو اثنتان؟ فقال يا بني هذه إذن سمكتي وشك أنت في الأخرى. فقلب عليه علمه. تفضل يا
سيدي. صلى الله عليه. قال رحمه الله: من عاشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان.
قال الشيخ أبو الفتح البستي رحمه الله: من عاشر الناس لاقى منهم نصب. الذي يعاشر الناس ويخالطهم يلقى منهم النصب، يلقى منهم التعب، وهذا لابد. نحن قلنا أمس وقد تقدم يعني نحو هذا المعنى في كلامه أمس، قلنا إن من الوردية رأي ابن الوردي رحمه الله لخص هذا المعنى تلخيصا عجيبا حينما قال لا يخلو الإنسان من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. لا يخلو من ضد، فكيف إن لم يكن منعزلا في رأس جبل وخالط الناس؟ من خالط الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان، لأن في الناس سوسا كما الذي يكون في الخشب ينخره، كما الذي يكون في الكتب يخرقه، وهذا سوسهم هو البغي الذي يكون منهم إليك والعدوان الذي يكون منهم عليك. وأحيانا قد لا يكون ذلك بسبب إساءة منك إليهم، قد يكون ذلك بسبب حسد منهم، قد يكون يعني ليس يلزم من إساءتهم إليك أنها سبقت منك إساءة إليهم، ولكنه وإن كان فيه نصب ففيه الأجر. وقد تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني هو خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني ماذا؟ يعني أن مخالطتهم موجبة للأذى منهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالط الناس ويؤذونه. أليس ذاك الأعرابي الذي جاء وجبذه من ثيابه حتى أثرت حاشية الثياب في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعد هذه الإساءة باليد يسيء بالفم، بعد أن أساء بالفعل يسيء بالقول: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. يعني أنت تسأل وتسأل بقلة أدب،
يعني كان يقول هذا المال ليس مالك، هذا مال الله وهو عندكم، أمر لي منه، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر له، مر في الأمر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، يلاقي هذا الجفاء بالابتسامة. وربما يعني كان يصل بعد ذلك إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تغار عائشة رضي الله عنها من أم المؤمنين التي تبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل، والنوبة نوبة عائشة، وتأتي يأتي خادم الأخرى بصفحة بقصعة فيها طعام، وتغار عائشة رضي الله عنها وتضرب القصعة حتى تنكسر، ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يضحك، وأصحابه في بيته وهذا يفعل أمامهم، لتعرف عظمة هذا وشدته على النفس. قس ذلك إلى نفسك، لو أنك مع أضيافك وأنت المعظم فيهم، ويبعث تبعث إليك، لو كان لو كنت من ذوي الأزواج، تبعث إحدى نسائك إلى بيتك هذا بقصعة التي فيها طعام أضيافك، فغارت تلك التي أنت في بيتها. بل وإن كنت موحدا فبعثت أختك بقصعة فيها طعام أضيافك، فأنفت زوجك، كأن أختك تومئ إليها بطرف خفي أنك لا تحسنين استقبال الضيفان ولا تحسنين إطعامهم، وأخي يعني وإن كان في بيتك فأنا أطعم أضيافه. ففهمت هذه إشارة تلك، فغضبت فكسرت القصعة، وأصحابك ينظرون كيف يكون فعلك. تضحك أنت وتتبسم وتقول لأصحابك غارت أختكم، أم تصنع ماذا؟ يغلب على ظني أنك تصنع ماذا؟ إلا إذا كان للعقل سلطان عليك، فحينئذ يلجم عينان الهوى، فتتأسى بمن يصلح الأسوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبائع البشر، وقليل من يفعل. وإذاك ترى عظمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. والمرة الأخرى التي أنا ذكرت هذا، لا أدري ذكرت في مجلسكم هذا أو في غيره، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين زوجتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وكل رجل من رجليه الشريفتين صلى الله عليه وسلم في حجر إحداهن في حجر إحداهما، وجاءت عائشة التي هي صاحبة البيت بحريرة ووضعتها، فقالت ضيفتها ضرتها لا حاجة لي فيها. فعائشة ترى كيف أنا تعنيت وقمت وطبخت وكذا، وأنت تقولين ما أريد. وهذا طبعا بعض الناس يضيق به ذرعا جدا. وأنا أذكر إنسانا أعرفه، دعاه بعض أصحابه إلى رحلة صيد، فصادوا بعض الطيور، فلما رجعوا ليلا قال المضيف للضيف هذه الآن هذه الطيور خذها ويعني إلى بيتك وأطعمها وكذا. فقال الضيف أنا لست من أهل الصيد، وأهلي لا يعرفون كيف ينظفون هذا الطير المملوء بالبارود وبروب، فأنت اذهب إلى بيتك وأنا غدا صباحا آتيك إلى بيتك ونفطر عليه. قال طيب، لأنه ذهب به إلى الصيد، أهداه الطيور، قال ما يصلح أن تهديني إياها بل تطبخها أيضا. فلما أصبح ذهب إلى بيته، فنادى بعض من عنده من يعمل عنده، قال طبخ هذه. فقال الضيف لا يصلح هذا، كيف طبخ هذه؟ لابد أن تفرش لنا في الحديقة وأن تضرم النار وأن يكون الشيء ونحن ننظر، هذا شيء ينبغي أن يعني أن نستأنس به. قال طيب، ففعل هذا. فلما شوية الطير وقدم الأكل، هذا قضى منه قدمة، قال أحبه. فصاح صاحب البيت قال كثير هذا الشيء كثير، اذهب به إلى الصيد واطبخ له وجئه وهي له، في الأخير يقول لا أكل. هذا هو الذي وقع مثله لعائشة رضي الله عنها، تعنت وتكلفت، ثم قالت لها الأخرى لا أريد، فقالت لتأكلن أو لطخن بها وجهك. قالت لا أكل، فأخذت عائشة بن الحريرة ولطخت به بها وجه ضيفتها درتها. النبي صلى الله عليه وسلم رجلاه في حجر هذه، رجله في حجر هذه والأخرى في حجر أخرى. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جمع رجله التي كانت في حجر التي لطخ وجهها، جمع رجله. فتلك فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه رجله لا يمانع أن تقوم وتلطخ هي أيضا وجهها الأخرى. يعني هذه إن كانت رجلي تمنعك من القيام هذه رجلي. فقامت أيضا ولطخت وجهها عائشة بالحرير. الحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. الغرض عندي أنا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. يا إخواني، من أراد أن يعرف قدر هذا الفعل دائما ليقسه إلى نفسه. أنت وكيف شو الناس تحترمك وكذا مهيب، ويعجبك أن يقال فيك ما شاء الله عهيبة عنده، يعجبك هذا، وفجأة ترى هذه الهيبة كلها قد زالت، هؤلاء يتلاطخون أمامك وأنت تنظر، أين الاحترام، أين هذا الشيء، وتقوم ربما صدر منك ما لا ينبغي من القول والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، يضحك، يرى أثر هذه النزعة البشرية، ما تصنع في الناس، في البشر، في البشر. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. بنو الطبيعة، نحن بنو الطبيعة. أليس ربنا خلقنا من تراب؟ فسمع صوت عمر ينادي عبد الله بن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته: قوما فاغسلا وجوهكما، فما أظن عمر إلا داخلا، ولا يصلح أن يرى هذا الذي كان بيننا. فالشاهد أن مخالطة الناس يحصل فيها ما يؤذي، ويبعث على الضجر، ويبعث على، ويود الإنسان أنه لا يرى أحدا ولا يراه أحد. ولكن مع ذلك لا يصلح أن يعتزله في قلة جبل، بل يخالطهم ويصبر على أذى. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، فجل إخوان هذا العصر خوان.
خوان،
أحسن الله إليكم.
قال: ومن يفتش عن الإخوان يقلهم. إذا بحثت وفتشت في شأن أخيك هذا الذي كنت تحبه، و استخرجت خبيئته، قليته وأبغضته وكرهته ولافظته نفسك، لأنه قل. من تبدو خبيئته فيبقى عند الناس كما كان إذ كان مستورا، قل. من تظن به الخير لأجل ما تراه منه مما يبدو لك، ثم تنشر خبيئته التي كانت بينه وبين ربه، ويبقى على ما يظنه الناس منه أولا. ولذلك قال هو: ومن يفتش عن الإخوان يقليهم. إذا فتشت لا ترى منه إلا ما يبعثك على أن تقليه، أن تبغضه وتكرهه. هذا الغالب في الناس. ولكن من الناس من تكون خبيئته أحسن من علانيته، من تكون سريرته أفضل من ظاهره. هذا قليل، هذا قليل. لكن الكثير هو التجمل للناس. ولكن عندما يخلو الإنسان حينئذ يكون هو هو. إذا أردت أن تعرفه فانظره على خلوة، لكن نهينا عن ذلك. ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. إذا ظننت فلا تحقق، لا تتبع على الظن لتقول أنا أظن أن هذا فعل كذا وكذا فتبحث عن التحقق من هذا الظن، لا تفعل. وفي الصحيحين: لا تجسسوا ولا تحسسوا. لا تجسسوا، لا تفعلوا، كونوا عباد الله إخوانا، لئلا يقع هذا القلة بين من أراد الله أن تكون بينهم الأخوة. ربنا سبحانه أراد أن تكون بين عباده المؤمنين أخوة وتواد وتراحم وتآلف وتعاطف، وهذا شيء هذا مراد ربنا سبحانه، هذا يظهر في شرائعه في الصلاة، وكيف يكون الرجل على الرجل والكتف على الكتف، وتكون الصلوات جماعة، خمس مرات يلتقي أصحاب الحي، ومرة في الأسبوع يلتقي أصحاب الجهة في المسجد الجامع، والمرة في الحج وكذا، وتلتقي الناس شعوب الناس شعوب المسلمين تلتقي. لماذا؟ لينظر بعضهم خلف بعض، يتفقد بعضهم أحوال بعض، لأجل هذه الآصرة التي أراد ربنا أن تكون بين عباده. ولذلك ربنا سبحانه نهى في دينه الذي شرعه لعباده، نهى عن كل ما يأتي إلى هذه الآصرة التي ينبغي ربطها وشدها وتقويتها فيأتي إليها فيهدمها. لماذا نهي عن كثير من البيوع؟ لماذا؟ لأجل ما تحدثه من الضغناء والشحناء والبغض والكراهية في نفس المسلم المسلم. لماذا يتكلم الفقهاء عندما يتكلمون في بداية كتاب البيوع قبل أن يبدأوا الكلام عن أحكام البيع؟ يقول لك بيع المسلم لأخيه المسلم، بيع المسلم لأخيه المسلم. لماذا الكلام؟ يقول بيع أحد العاقدين الآخر، هذا عندما يبدأ الكلام في الأحكام والعقد وتعريفه وشروطه. يقول لك البيع هو أركانه العاقدان والصيغة والمحل، حينئذ ينتهي الكلام. ولكن في المقدمات أقول لك بيع المسلم لأخيه المسلم، ليقول لك إن هذا الكتاب كله الذي تنتظمه أحكام كثيرة، كل أحكامه تجري في عدم نقض الأخوة التي بين المسلم وأخيه المسلم. ويقول لك هذه أسواق المسلمين، أسواق المسلمين. ما معنى أسواق المسلمين؟ أسواق تظهر فيها أخلاقهم، وهذه الأسواق التي تظهر فيها أخلاقهم يكون فيها من التأثير على الناس الشيء الذي لا يخطر لك ببال. يعني شوف، أظن أن كثيرا منكم زار ماليزيا، أندونيسيا، هذه البلدان التي إذا سألت أهلها كيف أتاهم الإسلام يقول لك بسبب التجار الذين كانوا يفيدون. التجار مفروض أنهم الناس الذين يحلفون لينفقوا سلعهم، ويحلفون على الله الكذب، يحلفون على الله الكذب. وشر مواضع الناس أسواقها، لكثرة ما يكون فيها من الغش والخداع والخلابة والخيانة وأنواع الغرر. فهؤلاء في الغالب ليسوا من فضلاء المجتمع في الغالب. انظروا إلى هذه الطائفة، هذا الصنف من البشر يدخل بسببه أمم. ماليزيا تقريبا 200 مليون مسلم، 200 مليون بسبب ماذا؟ بسبب التجار. لماذا؟ أخلاق التجار عجيبة جدا، تنبئك بأحوال الماضين. شيخ عطية سالم رحمة الله عليه كان يذكر لنا لما كان هو شابا في مدينة، يقول كنا إذا استيقظ أحدنا في الصباح يذهب ليشتري شيئا يفطر عليه، وش فطره؟ شاي. قال فنذهب إلى صاحب البقالة فنقول له نريد شيئا، قال فيقوم يأتينا بالشاي، فنقول الآن نريد سكر، يقول لا، أنا اشتريت من عندي الشاي، اذهبوا إلى جاري هذا واشتروا من عنده السكر ليبيعه أيضا. أقول هذا يتحدث عمن؟ كيف يعني أنا اكتفيت، اشتريت من عندي الشاي يكفيني، الأول صاحبي لم يبيع مسكين منذ فتح، ما لم يبيع اشتروا من عندي. وليس الزمن ببعيد، ليس الزمن ببعيد الذي أصاب الناس. قال الشيخ أمس الحرص على الدنيا، تعالى الله يا عمر بن سلم أذل الحرص أعناق الرجال، الحرص. نعم.
السلام عليكم. من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان.
قال هو ومن يفتش عن الإخوان يقليهم يبغضهم. لماذا؟ لأن جل إخوان هذا الزمان خوان، جمع خائن.
يطلع منك على عوراتك التي بثثته إياها وأطلعته عليها يوم كنت تركن إليه وتثق به، فلما غضب منك وسخط عليك تلون لك وأفشى سرك. ولهذا هو قال لك أمس: واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. هذا ركن خان، ركن كنت تأوي إليه وتعتمد عليه وتبثه بلواك وتشكو إليه مصيبتك، وعندما وقع منك ما وقع كان هو أعلم بموضع الضر منك لأنه يعلم سرك. رحمة الله على من تقدمنا. لقد ضربت لنا الأمثال لو كنا نعقل. الإمام مالك كان يعني كان له قوة نفسية عجيبة. هو عالم ويعلم أنه عالم، لأنه شهد له 70 من أشياخه أنه أهل الفتوى، وهو فتى فوق 20، وكانت له هيبة عظيمة جدا جدا جدا. مرة يدعوه هارون الرشيد، ومالك رحمه الله مريض لا يستطيع المشي، فاعتذر إلى الخليفة. الخليفة أبى إلا أن يأتيه مالك، فحمل إليه. فلما دخل قصر الإمارة تلقاه الوزير يكلمه، فغضب مالك قال: إليك حملت يا وغد، أنا محمول إليك تكلمني أنت؟ أنا محمول إلى الخليفة هو من يكلمني، من أنت لماذا تكلمني؟ انظروا هذا. قال: لا لا، الاحترازات نبدأها. لا يقول قائل: وش هذا الكبر؟ ما هذا؟ لا يجوز التواضع. هذا كلام الحائض من الرجال المستعجل. مالك رحمه الله يرى في نفسه هذا، وقد ألف هذا أن أمير المدينة فمن دونه له عنده مقام رفيع. الليث بن سعد قرين مالك وصاحبه وإمام أهل مصر. الليث بن سعد الفهمي المصري إمام أهل مصر، ويكون بينهما يبلغ مالكا أن الليث بن سعد يخالفه في مذهبه في عمل أهل المدينة. مالك رحمه الله يرى، وهو محق في هذا، أن المدينة مكث فيها أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقل الصحابة من فارق المدينة، من كان في، لو جمع كل الصحابة الذين ذهبوا إلى الشام والعراق ومصر، وهذه هي أمصار المسلمين في ذلك الزمن، لو جمعوا جميعا ونسبوا إلى من بقي منهم في المدينة لكان هذا قليلا في كثير الذي بقي في المدينة. وهؤلاء مكثوا فيها وولد لهم فيها وماتوا فيها وأبناؤهم كانوا فيها، وأبناؤهم هم من أدرك مالك وطبقته. فيرى أن ما اجتمع عليه أهل المدينة، عن اجتهاد، لا، هو عن شيء تلقوه عن آبائهم، وآباؤهم هم صحابة، إنما تلقونه عن رسول الله. فهذا الشيء الذي أجمع عليه أهل المدينة لا بد أن يائل إليه المسلمون في الأمصار كلها، لا يمكن أن يخالفوه. لأنه أنت يا مصري تحتج بفعل عمرو بن العاص، لا بأس، وأنت يا شامي تحتج بفعل معاوية أو بفعل سعد بن، وأنت يا عراقي تحتج بفعل علي رضي الله عنه وفعل أبي موسى الأشعري، جميل، صحابة على الرأس، لكن كيف يخالف الواحد الآلاف من الذين بقوا في المدينة؟ هذه وجهة نظر مالك. المهم أن الليث بن سعد بلغ مالكا أن الليث يخالفه، ويرى أن عمل أهل المدينة ليس بحجة، فكتب إليه رسالة أنا أحب أن تقرأوها. هو كلام من النظير للنظير، هؤلاء هذان قرينان، لكن مع ذلك ترى كأن مالكا يوبخ الليث، لا يكلمه تكليم النظير لنظيره، يكلمه تكليم الشيخ لتلميذه، مع أنه ليس بتلميذ الله. كيف أنت ومثلك في العلم وفي كذا والناس ينظرون إليه، كيف يعني تخالف هذه؟ كيف يعني يتبعها الصف؟
كيف تخالف الأمر في الوضوح بمكان وتخالف فيه أنت الذي أتي أتاه الله علما وأتاه فهما وتخالف هذا الشيء؟ وقال رسالة طويلة ويجيبه الليف برسالة يقول فيه نعم الأمر كما ذكرت كذا وكذا وكذا ولكن ويناقشه ولا يتفقان. ثم يقول ماذا؟ يريد مالك أن يزوج ابنته ويحتاج طيبا من الطيب المعروف عنده في ذلك الوقت لا يكون إلا في مصر. ومن عنده في مصر؟ صاحبه الليث بن سعد. وكان الليث مترفا غنيا وكان مالك يعني ليس بذاك الغنى وهو أحيانا يحتاج. فكتب إلى الليث أني أحتاج بعض هذا الطيب لأجهز به ابنتي. فبعث إليه الليث وقر بعير من الطيب. ألست أدري من أيهما يشتد عجبي، أم من مالك الذي لا يخطر في باله أن الليث سيقول في نفسه الآن يحتاجني، الآن تأتيني وتطلب مني وأمس توبخني وتقول لي عمل أهل المدينة، ما يجي في باله أصلا أن الليث قد يكون منه هذا، ولا يكون من الليث. ويبعث إلى بوقر بعير فيجهز ابنته ويبقى شيء منه عظيم يقضي به دينه. والقضية العلمية على بابها لا أتفق، ولكن الأخوة هذه ولا يفشي سرا ولا يسعى في نقيصة. لماذا؟ ما الذي عندهم وعدمناه؟ فجل إخواني هذا العصر إخوان، الله المستعان.
أحسن الله إليك.
مسكين أبو الفتح البستي، الله مسكين، يعني لينفث بمثل هذا ما أدري أنا كيف كان المسكين يعيش، وهو أبو الفتح البستي يعني، ومع ذلك عندما يقول مثل هذا، هذه حكم. هو يقول لك حكم، والحكم تأتي عن تجربة، هو لم يأثرها عن غيره، هو أتى جرب. وتعرفون أن الشاعر يجرب، ربما يكون شيء هكذا، لعله خانه اثنان أو ثلاثة، يقول جل هذا العصر نسأل الله العافية أن نعيش في عصر جل إخوانك يخوننا فيه، نعوذ بالله. هذا عصر الموت فيه أحسن من العيش فيه. إلى من بمن تثق حينئذ؟ وإلى من تفضي بسرك وتبيح وتطلع على خبيئتك؟ إلى من؟ ولكن مع ذلك الحزم جيد، سوء الظن من الحزم. تفضل.
من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهانه.
صروف الدهر نوائبه تقلباته، من استشارها واستقرأها واستبطنها فاستنبطها، من صنع بها هذا عرف كيف هو هذا الدهر. من استشار صروف الدهر
قام له على حقيقة طبع الدهر برهانه.
إذا استقرأت تقلبة الدهر وكيف يصنع بأهله وكيف فعل بفلان وفلان وكيف صنع بالدولة الفلانية ثم الدولة الفلانية وكيف تقلباته بأهل النعم وأهل الفقر، يقوم له برهان على حقيقة هذا الدهر كيف هو، ولا يكون ذلك عنده تلقفا يتلقفه عن الناس من غير تحقق. لا، هو قام له عليه البرهان لأنه رأى كيف تقلب الدهر بأهله، وهو واحد من أهله، وكما تقلب به سيتقلب بهم. ولهذا تفهمون لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس وهو ولد صغير يا غلام، يعني ما زال يقال له ينادى بيا غلام، كم حره هذا الذي يقال يا غلام. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله. يقول له صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في جديد. هذا غلام، هذه معاني ينبغي أن ينشأ فيها لتكون حاضرة، لا تكون معاني فلسفية، لا حقيقة لها في الوجود، لا حقيقة لها في الخارج، بل يكون شيئا نبت معه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، معناه أنه ستصيبك الشدة التي تحتاج إلى أن يعرفك الله فيها. تأتيك تأتيك، لا يوجد إنسان لا تصيبه شدة. ماذا هذا؟ قلت أمس هذه الدهر لا تبقي على أحد، من سره زمن ساءت أزمان. هذه الدهر، هذه طبعها، هكذا خلقها ربها، فأنت في رخاء وفي أمن وفي ساحة عيش. تعرف إلى ربك الآن، يعرفك إذا فقدت بعد ذلك، نعوذ بالله أن نفقده.
صلى الله عليكم. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الزرع إبان.
من يزرع الشر، ما الذي سيحصده؟ يحصده لغتان، يحصد ندامة. إنك قال العربي إنك لا تجني من الشوك العنب، من زرع شوكا لا يجني عنبا إنما يجني شوكا، من زرع شرا يحصد شرا، والشر تعقبه الندامة. أشي يقول؟
من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الزرع إبان.
ثم لا يظن أنه سيسلم من الحصاد، من حصاد ما زرع. كل زرع له إبان يحصد فيه، لا يوجد زرع لا حصاد له، هذا لا يوجد. إما أن يحصد، إما أن يجنى، إما أن يقطف، إما أن يجذ، المهم سينال. فاجتهد في أن لا تزرع الشر، اجتهد في أن تزرع الخير، اجتهد. لماذا؟ لئلا تحصد ندامة، لتحصد ثوابا وأجرا وخيرا وفرحا وحبورا وحسن لقاء عند ربك سبحانه. اجتهد في أن التزرع على شتى أنواع الزرع، تزرع بقول، تزرع بفعل، وهذا الفعل أنواع، تزرع باستصلاح الناس، بكتابة ما تكتب الآن، هذا الذي تكتبونه الآن وتخطونه بأيديكم، إذا كان خيرا حصدتم خيرا، وإذا كان شرا نسأل الله العافية حصدتم غير ذلك. الآن هذا ما 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 يبعث الناس في هذه واتساب وإنستغرام وكذا، هذا زرع أيضا، زرع زمانكم تحصدونه أيضا. وأحيانا يكون ما يزرع الإنسان إذا زرع شرا نسأل الله العافية يعني يصعب خلاصه منه. يكتب الإنسان شيئا أو يقول شيئا مما يسخط ربه فيطير عنه في الآفاق وينتشر في الناس ويتلقفه آخر عن أول وبعيد عن قريب، ثم هو يتوب ولكن كلامه القبيح منتشر في الناس وما زال يفعل فعله. ولذلك كان الأول يقول: وما من كاتب إلا ويفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. توبت نعم، ولكن شؤم المعصية أنها ما زالت. كم من الناس أماتوا وكتبوا أمورا يعني في الطعن في الدين، في الطعن في القرآن، في الطعن في السنة، في الطعن في الأئمة، في الطعن في البخاري، في الطعن، ماتوا وما زال ما كتبوا يضل به أقوام كثير. وقد يكون قد تاب: يا رب أنا تبت إليك. طيب، وكيف تفعل الآن بذاك الذي شاع بسببك في الناس؟ مثل ذلك يكون ممثل وقد مثل في فجور وفي أمور ثم تاب، ولكن ما زال يعرض فجوره على المسلمين، وربما يعني يقتدي به الشبان، البنات والبنين، كيف يصنع؟ من يزع للشر لا بد أن يحصد الندامة، لا بد. فلا تحصد شرا، لا تزرع شرا، اجتهد ما استطعت، وإذا سبق لك شيء من ذلك فازرع خيرا، عسى بفضل ربك إن شاء يرحمك أن يقوم الخير الذي زرعت للشر الذي زرعت، يتكافأ هذا وهذا فتنجو، ولا لك ولا عليك. إن يعني فسد ناس بسبب ما أفسدتهم به، يصلح ناس بسبب ما شاع فيه من. وإذا كان رجل من الصحابة ممن كان شديد الشوكة على المسلمين فأسلم، قال والله لا أدع مقاما قمته من نيل من هؤلاء إلا قمت فيه بنصرهم. يقوم هذا مع أن الإيمان يهدم ما قبله، لكن مع ذلك هو يخاف.
السلام عليكم. من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان.
من استنام إلى الأشرار، استنام لهم أي وثق بهم فاطمأن لهم ولم يأخذ حذره منهم. من استنام إلى الأشرار نام بين أحضانهم، هذا سيستفيق عندما يكون في قميصه منهم صل وثعبان. الصل هذا نوع من الثعابين، كان العرب يزعمون أن الصل هو الثعبان الذي لا تنفع معه رقية، سأل الله العافية، لا تصلح، لا 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 تنفع معه رقية. هكذا يقع من يركن إلى الأشرار. هذا يقول متعجبا كيف الحياة مع الحيات في سفطي، السفط هذا الوعاء وأنت عندك فيه الحيات الثعابين وتكون معهم تعيش بينهم، كيف هذا؟ تسلم، تظنك تسلم، كيف؟ معناه لا تصاحب الأشرار، لا تصاحب الأشرار. أنت لم تختر آبائك ولا إخوانك، ولكن يختار أصحابك. رحم الله ابن عطاء السكندرية حين يقول لا تصاحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله ما قاله، هل لا تصاحبه؟ ما الذي تريد به؟ إذا كنت لابد متخذا صاحبا فاتخذ صاحبا إذا تكلم دلك على الله في كلامه، إذا رأك في معصية نصحك، إذا رأك في غفلة ذكرك، إذا رأك في غياب عن خير أرشدك إليه، هذا الصاحب. غير ذلك تنقلب صحبته عداوة. أليس ربنا سبحانه يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. وقال يا قوم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة في الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. الآن يقول لك أنت أخي أنا أحبك أنت هنا وكذا، لكنكما لم تجتمعا على ما يرضي ربكما، فتنقلب أخوتكما ومحبتكما ومخاللتكما تنقلب عداوة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه هي الصحبة والأخوة والمحبة التي ينفع الله بها في القيامة وفي الجنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عندما يذكر السبعة الذين يظلهم الله ورجلين تحابا في الله، تحابا في الله، هما إذا اجتمعا اجتمعا على ما يرضي الله، وإذا افترقا افترقا لأجل ما يرضي الله، هذا سبب اجتماعهما وافتراقهما. فهذا صحيح، هذا نعم، هذا استنم له واطمئن إليه واركن إليه، ولا تركن إلى الذي ظلم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أنواع، الظلم الركون إلى الظلم الذي هو شرك ركون منهي عنه، والركون الذي هو والركون إلى الذين ظلموا ظلما دون شرك أيضا ركون إلى من ظلم، وذلك كله منهي عنه. هم تكلم الناس في صفة الصاحب الذي يصاحب. وحقيقة اشترط شروطا يوشك أن لا يصاحب أحد أحدا، حتى كما قال هذاك: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. العرب عندها مثل تقول: البوم والغول والعنقاء ثالثها أسماء أشياء لم تخلق ولم تكوني. هكذا يزعمون، هذه الثلاثة أسماء أشياء لم تخلق ولم تكوني، زيدوا عليها هذا الرابع، هذا الأخ صاحب الذي فيه هذه الأوصاف، هذه رابع أيضا: لم يخلق ولم يكوني. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، هذا موجود، هذا الشرط يحبسك، ومن يضر نفسه لينفعك. كيفاش أضر نفسي لأنفعك؟ نعم أنا أحبك وأنت صديقي، لكن لا، ما أستطيع أن أضر نفسي لأنفعك، لا أضر نفسي وأنفعك، وهذه منها في شك، فكيف لو أوقعت الضر على نفسي لأنفعك؟ ومن إذا ريب الزمن صدعك شتت فيك شمله ليجمعك، هذا أخوك الذي ولدته أمك ما أظنه يفعله. صاحب، نسأل الله أن يحيطنا بأصحاب من هذا بهذا النوع، ونخاف أن نكون سألنا ربنا شططا. قال أحدهم لرجل يكثر البأوى بنفسه: كثر الله في العشرة مثلك. قال: لقد سألت ربك شططا أن يكثر في العشرة مثلي؟ هيهات هيهات. زيد سيد:
كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان.
كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر. أنت إن شئت قرأ كما قرأت: إن الحر همته صحيفة، فيكون الحر اسم إن، وهمته مبتدأ، وصحيفة خبر، والمبتدأ والخبر في محل رفعين خبر إن. وإن شئت فقل: إن الحر همته صحيفة، فيكون الحر اسم إن، يكون الحر اسم إن، وهمته بدل منها، وصحيفة خبرها، فعل كما تشاء. وكن ريق البشر، كن ريقه، كن رائقا البشر، ليكون ما يظهر منك للناس رائقا معجبا. يعني هذا يومئ فيه الشيخ إلى ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يلقوا إخوانهم بوجه طلق ريق البشر، أي ليكون بشرك معجبا، ليكون ما تباشر به أخاك إذا لقيته شيئا معجبا، بأن تلقاه مبتسما، تلقاه بوجه طلق، تلقاه غير عابس ولا مكفهر، تلقاه بكلام حسن ولا تلقاه بما يسوءه. هذا معنى قوله: وكن ريق البشر. وهذا أقل حقوق إخوانك عليك، وأعظم الناس في يعني ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يلقى من يعلم أنه بئس أخو العشيرة ويلقاه باللقاء الحسن: أيها الناس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يكني أبا سفيان، يكنيه. وأنتم تعلمون أن العرب إذا أرادت أن تقدر وتجل وتحترم كانت ولم تنادي بالاسم، لم يقل له يا صخر، ألم يأني كما ذكرت لكم أمس: ألم يأني لك يا صخر ابن حرب، يا صخر ابن حرب أن تسلم، أما أنا لك يا أبا سفيان أحد. وهذا من أعظم البشر الضيق المعجب، عادو. في الحديبية ذاك الذي كان سهيل بن عمرو، ما كنيته؟ ولا نسيت كنيته. يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته. نسيت أن أسمعه بكنيته. لا هو يحبسه عن مكة. ما يحبس عنها أحد. يقتل الرجل أبا الرجل، وإذا أراد أن يدخل الحرم دخل ولا يمسه بسوء، ومع ذلك قريش تحبس النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه ويعظمه ويحترمه ويخاطبه بكنيته. وهذا وهو عدو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى أحدا مما يكره. لا ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا، إلا أن تنتهك حدود الله فحينئذ يغضب لمن تهك من محارم الله. أما أن يغضب لنفسه، عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما معنى هذا؟ ما معنى شهادتك؟ وفي أي شيء تتبع؟ فقط في صلاة وفي صيام وفي زكاة؟ طيب وفي الخلق؟ وأحسنكم أحسنكم أخلاقا، أحسنكم. إن الرجل يبلغ بحسن الخلق مرتبة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، بحسن الخلق. حسن الخلق في الميزان لا يثقل مثله شيء، حسن الخلق. وسبحان الله العظيم، يكون الإنسان، وهذا شيء رأيناه في كثير من 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 الناس، يكون الإنسان عندما يكون غير مبال بشيء ترى منه خلقا حسنا، فإذا رجع إلى الاستقامة وإلى الاستنان وإلى صار عابسا. ما تدري لماذا هذا يصير في هذه العبوس وهذه خشونة الجانب؟ لماذا؟ حماية، يعني حمية للسنة، غضبا من أولئك الذين لا يتبعونها. وهذا يعني حبست لساني من يقول مثلا تقول العرب لا يصلح أن يقال في مسجد، ما يصلح هذا. ربنا سبحانه لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه يعين على ما لا يعين على غيره؟ ريق البشر، كن ريق البشر. لماذا؟ أنا هذا الحر الذي عقله الإسلام، تدين بأخلاقه كما تدين بشرائعه وعباداته، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة فيما بينه وبين الناس المعاملة كما اتخذه أسوة فيما بينه وبين ربه للعبادة. ليس لم يحصر نفسه فيما يتوهم أنه يقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ما يراه الناس الأباعد والأقربون يصطلون منه بجمر حار. لا، هو ما النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له في خلوته وجلوته، في سره وإعلانه مع الأقربين والأبعدين. ألستم تعلمون كثير من الناس يولي جنبه اللين الأبعدين ويولي جنبه الخشن الأقربين؟ لماذا؟ وهؤلاء أليسوا من جملة المسلمين الذين لهم حق زائد على حق الآخرين؟ بلى. نعم.
قال إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوانه.
نعم، يقول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة الأحسن أحاسنكم خلقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هذا البشر، إذا رأيت الإنسان لم يصدك عن الحديث إليه وعن التقرب إليه ما تراه من كفهراره وغضبه، لا تراه موطأ الكنف. يقول له مر لي بمال الله الذي عندك، يعني من يجترئ على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ كيف نستنبط منه نحن كنف النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ لأن الذي لا يجترئ عليه هذا كذا جبار من جابر. إنسان مرة قال لي أنا عندي 4 نسوة يعيشنا جميعا في بيت واحد، والله لا أسمع منهم كلمة ولا أسمع منهم شيئا. وهو يقول يعني كأنه يحدث بنعمة الله. قلت له تدري لماذا؟ قال لماذا؟ قلت لأنك جبار من الجبابرة، يعني أنت زوجتك خير من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نشوف تكسر القصعة وتخلط الحرير على وجهنا، وأنت أنا أرى لأنك أنت هنا لقسوتك وجفائك وغلظتك يرين أن الأمر الأولى أن يبقى بينهن ولا يصل إليك، وتظن أنت أنك تعيش في المدينة الأفاضلة لأفلاطون. لا، هذا نساء بشر، يكون منهن الغيرة ويكون منهن التضاد ولا يصلك لأنك أنت على ما أرى وأشهد.
ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان.
وهذا مما يعني مما يأتي نتيجة للبشر الريق بمنظر المعجب للخلق الهادئ للكنف الموطأ، أنت تعمل الرفق. تحفظون حديثه صلى الله عليه وسلم، إن الله يعين على الرفق على اللين ما لا يعين على العنف ولا على شيء سواه. فاستعمل الرفق. الرفق في ماذا؟ الرفق في ماذا؟ تستعمل الرفق حينها تكون هذه النفس تضطرم غيظا على إنسان تريد أن تنصحه، حينئذ استعمل الرفق. ليس يطلب منك استعمال الرفق وأنت هادئ وأنت فارح وأنت لا شيء ينغص عليك وأنت لا ترى إلا ما يسرك. إن استعملت شيئا آخر فأنت أحمق، تحتاج الطبيب. لكن الموضع الذي يطلب منك استعمال الرفق فيه هو عند الغضب، عندما تقول لابنك حفظت القرآن، كم تحفظ اليوم؟ يقول لك صفحة في اليوم. ولماذا لم تحفظ؟ سأحفظ غدا. طيب اليوم سامحتك، غدا تحفظ إن شاء الله. فتجيء في غد حفظت، والله يا والدي كذا كذا، شوف أنا أمس سامحتك اليوم والله غدا لم تحفظ. فيأتي غدا حفظت، لا والله هو بيني وبينك يستحق ما ينزل به، لكن أحب مع ذلك أن استعمل الرفق، لأن الذي تبلغ بالرفق لا تبلغه بالعنف. العنف والشدة ربما يجعله يحفظ ذلك الذي يريد أن يحفظ أن تريده أن يحفظه في تلك الساعة، لكنه سيبغض إليه القرآن ومن تكلم بالقرآن ومن جاء بالقرآن ومن يظهر فيه مسألة القرآن جميعا، سيبغض هؤلاء جميعا. بعض الناس الذين كانوا يعني يعيشون في بلدان أوروبا وأمريكا وأبناؤهم في المدارس الأوروبية ويريدون أن يعلموهم القرآن، فيجعلون المدرسة في يوم السبت والأحد. حيثما ذهبت أخبر أن هذا النوع من المدارس يبقى فيه الغلام من السادسة إلى الثانية عشر من عمره ويخرج لم يحفظ قرآنا ولا شيئا من القرآن ولا يتكلم العربية ولا يكتبها ولا يقرأها. أنا أقول في نفسي هذه 6 سنوات لو كان حمارا لتعلم ألف باتا، لو كان حمارا، لا أقول هذا مجازا، لو كان حمارا حقيقة، فكيف هذا إنسان؟ فقلت للناس هناك إن هذه الخطة خطة فاشلة، وذكرت لهم أسباب ذلك مما ليس هذا محله. لكن الشيء عندي قلت لهم أنتم الآن تبغضون إلى الصبيان المسجد والقرآن والدين، تبغضونه لهم لماذا؟ قلت لأنهم الأسبوع كلهم هم في المدرسة، فإذا جاء السبت الأحد وذهب من معهم في المدارس يذهبون ويلهون يخرجون مع آبائهم، هذا في حديقة هذا في نزهة هذا في كذا، أنتم تجزمونهم بالمدرسة أيضا، فيرى أن السبت الأحد الذي هو حق له يلعب فيه، وقد وعمر رضي الله عنه جعل للصبية في الكتاتيب يوم الخميس عطلة. الآن هذه الكتاتيب قبل أن تكون مدارس عصرية، أتظنون أن الكتاتيب كان الطلبة الصغار يدرسون فيها كل يوم خلق الله؟ لا، كانوا يجلسون يوما هو الخميس وبعد صلاة الجمعة يرجعون إلى الكتاب. هذه الخميس من أين جاءهم؟ من أن عمر رضي الله عنه هو الذي عطل فيه الصبيان، لأنه لا بد لهم من يوم يلهون فيه ويلعبون فيه. قلت لهم أنتم تحرمونه وتبغضون. كان حاضرا رجل واحد هو رجل حينئذ لكنه ممن مر من هذا، قال أبي والله كأن الشيخ معنا ينظر في نفوسنا، أبغضنا المسجد والعربية والقرآن، وشيء طبيعي أنك لن تقبل ولن تدرس هذا الشيء الذي تبغضه. وسببه عدم استعمال الرفق. ولو حدثتكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرفق، لو أن إنسانا دخل مسجدكم هذا وقصد الحائط ذاك عزكم الله فبال على الجدار، كيف يكون الناس؟ تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل بالأعرابي؟ وأغرب ما في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله للصحابة لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، يعني دعوه يبول في المسجد. هل يرى من الغرائب؟ يعني ما مفسدة البول في المسجد مفسدة عظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن مفسدة قطع بوله عليه مفسدة أعظم، لأن البول في المسجد تهرق عليه بعد ذلك دلو الماء ويمشي. وتبين له، وذلك بعد ذلك قال يا رسول الله إنما ظننت أنها كبعض هذه الصعدات، هنا مثل هنا مثل هنا حيث ما شئت. ويعلمه الرفق ويتعلم. حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي يتكلم في الصلاة رواه مسلم معروف، لما عطس أحد القوم فشمته هو والناس تصلي، فنظر إليه الصحابة ما يستطيعون أن يبقوا في الصلاة، هو ما فهم أن في الصلاة لا ينبغي الكلام، فلما رأهم جميعا ينظر إليه وثكل أمي ثكلتني أمي وثكل أمي ما بالكم تنظرون إلي، قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم لكنهم يسكتونني. الشاهد هذا وقع منه. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ماذا يقول معاوية رضي الله عنه؟ يقول بأبيه وأمي ما رأيت قبله ولا بعده رجلا خير تعليما منه، فما كهرني ولا شتمني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو كذا وكذا. تدرون ما يقع في زمنكم هذا من الشدة والعنف في التعليم؟ أرى شيء عجب، شيء عجب. أنا مرة كنت حاضرا في مسجد من مساجد المسلمين الكبار التي تقصد، ورجل ما أدري زلة عالم ومجلسه عامر، وصبي في ذلك المجلس يرتدي الكاسكيت، ماذا كيف تسمونها؟ الكبة؟ لا كبوس، قول الكبوس هذه التي. والشيخ الناس تنظر إليه منصتة إليه مقبلة على ما يقول، فنظره فرأى ذلك الغلام فصاح على صوته يا صاحب البرنيطة قولوا لأبي الفتى أن ينزع البرنيطة عن رأسي. التفت الناس أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون ينظرون إلى ذلك الغلام الصغير. كيف تظنون نفسيته هذا الغلام الذي أحرج على الملأ وهو صبي، ولعله جاء به أبوه ليحضر مسجد الشيخ وليقول كذا ويحرج، وهذا الإحراج ترونه يرجع مرة أخرى، ولعله يسحب على ما فعله هذا الشيخ، يسحبه على المشيخ جميعا فلا يحب بعد ذلك أحدا، ولعله يرى من إنسان يعني لا يصلح يرى منه تصرفا حسنا فيقول هؤلاء كلهم كذا وانظروا الناس وانظروا كذا وانظروا كيف يصنعون. بسبب ترك الرفق، مع أنك تدرس، أنت تدرس صحيح مسلم، تدرس صحيح البخاري، تحدث الناس، وعندما تجيء إلى هذا الحديث تقول انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا مع الأعرابي، كيف كان رفيقا مع كذا، النبي صلى الله عليه وسلم رفيق مع البهائم، فما ظنكم بالبشر؟ ولكن عندما يأتي التمثل، عندما يأتي العمل، يغلبك تغلبك سجيتك الرعناء، وتحرج الناس والصبيان الصبيان لا تجده في الصف ارجع ارجع وراء الرفق. طيب لابد لابد أن ترده. شوف كيفاش تنظر كلمه أمير ريادك أنا مستعمل الرفق ماذا إن لك في رسول الله أسوة بالبهائم. أليس ذلك الجمل لما دخل الأسن بستانا فأتاه جمل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحك ظفره بيده صلى الله عليه وسلم هذا الموضع خلف أذن الجمل وعين الجمل تذريف. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينادي من رب هذا من صاحب هذا الجمل. فجاء فتى من الأنصار قال لي يا رسول الله قال ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه تذئبه في العمل وتجيعه لا تطعمه بهيمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم البهائم في الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ البهائم غرضا لغير حاجة تربي الضجاجة وتضربها بالحجر. الرفق بالبهائم. النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالطير في الحديث في أبي داود وغيره لما كانوا في غزوة فجاء النبي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء بعض حاجته والصحابة وجدوا حمارة وجدوا فرخا فيه عشا فيه فرخان صغيران لحمارة فجاءت الحمارة وترى فرخيها الذين في العش في يد رجل من الصحابة قال فجعلت تفرش بجناحها تفرش لا تطير ولا تنزل لا تطير تخاف على صغيرها ولا تنزل تخاف أن يمسكها كما أمسك ولديها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمنظر هو هذا الذي يرى الفرخة تضرب بجناحها وولدها في العش أمسك بهما الرجل في الصحابي في يديه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. شوف شو أنا أتعجب قبل أن أتعجب من عاطفته صلى الله عليه وسلم التي تجلت فيها رحمته للعالمين ليس فقط لعالمنا عالم بشر عالم البهائم عالم الطيور عالم خشاش الأرض عالم النبات وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين يتجلى فيه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك أنا أنظر إلى ألفاظه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها جعلها والدة والفرخة وجعل الفرخة ولدا. وش هذا فرخ فريخ فريخ نأكله في الحريرة ولد ولا والدة هو أمه في حساء في العشية ونأكله وش هذا ولدها ولا ما انفجع وسمها انفجوعة كالأم تماما كبنت آدم جعلها انفجوعة إذ أخذ ولدها وردوا عليها ولدها. هذا الرفق هذه الرحمة وهذا الذي يبلغ الذي له انفعول السحر في قلوب الناس. أما هذا العنف والشدة لعلك تأتي بواحد اثنين ولكنك تهرب المئات تدفعهم وتصدهم. نعم.
ورافق الرفق في كل الأمور فلم
يعني وهذا لابد من لابد أن قضية الرفق أن ينتبه إليها المسلمون جميعا ليحاولوا ما استطاعوا أن ينهجوا الرفق بدل العنف. آخر الدواء الكي آخر الدواء الكي. شوفوا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصبيان وتعويدهم على الصلاة مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربهم عليه عشر هل تظنون أن الوالد الذي يؤدي ما عليه كما عليه يحتاج أن يصل مع ابنه إلى ضرب؟ مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع عندما يبلغ سبعا تأمره أن يصلي تأمره بالصبح وتعيد أمره بالظهر وتأمره في العصر وفي المغرب وفي العشاء واليوم التالي تأمره في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والثالث وهل مجرم أسبوع واحد تأمره فيه 35 مرة في أسبوع واحد في الشهر 140 مرة في الشهر تأمره في الشهر في السنة كم 1400 1500 مرة في السنة. طيب في ثلاث سنوات كم؟ 3000 4500 تقريبا 5000 مرة 5000 مرة. تظنون بعد ذلك إذا وصل العاشرة تحتاج معه هذا صار يصلي كما صار. إذا جاء وقت إذا جاء وقت الغداء سيتغدى، إذا جاء وقت النوم سينام، إذا جاء وقت الظهر سيصلي. إذن إذا احتجت معه إذا كان في العاشرة واحتجت معه ضربا معنى أنك قصرت في أمره لما كان غير أو ضربته ولم يكن لك مأذونا في لم تكن مأذونا في ضربه. صار في التاسعة صليت، قلت له صليت الظهر إذا فصلي، وبعد ذلك بعد 10 دقائق صليت، لا والله ما صليت، إذا بصليت 4-5 مرات فقلت يا هذا صليت نعال وضربته، من أذن لك؟ أنت غير مأذون لك في ضربه وهو ذو العاشرة. وإذا فعلت الذي عليك بالرفق الذي أمرت به لم تحتج معه ضربا إلا النادر، وهذا النادر لا آخر الدوائق آخر الدوائق. وهذا كما مع الزوجات وكما مع الولدان وكما مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنا هذه كلما ذكرتها أكاد يعني يصيبني شيء في عقلي لا يستوعبه عقلي. النبي صلى الله عليه وسلم أنس يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب في حاجة له، يقول أنس والله لا أذهب. جاءت بك أمك تخدمني أمرك أن تذهب حاجة، يعني كيف يجرؤ أن يقول له لا؟ ثم بعد ذلك يحلف عليه أنه لا يذهب، والله لا أذهب. وأنس طبعا طفل يقول في نفسي أني أذهب لما أمرني. طيب لما كان في نفسك أن تذهب لماذا لا تقول لا أذهب؟ هذا شعر الصبيان وعينه هذا كأنه إثبات نوع من الوجود. إذا كنت دائما أقول نعم 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 فكأني غير موجود، لكن لابد أحيانا أن أقول لا أثبت به أني كائن أني حي أني هنا أيضا لا أذهب وفي نفسي أني أذهب. ثم يذهب فيجد صبيان يلعبون فيستهويه اللعب يبقى. قال فأحسست بيد تأخذني من قفاي فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أنيس ألم تذهب حيث أمرك؟ أنا أذهب يا رسول الله. ما يصفعه ولا يضربه، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. تدرون لماذا يضحك؟ لأنه يعرف أن هذه طبائع البشر، هذه طبائع من طبع مرأة غارت، هذا طبع صبي يريد أن يلعب الرفق. ثم بعد ذلك كيف يتحدث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدمته 9 سنين، وليس أمري كما يشتهي صاحبي، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي، والله ما ضربني ولا كذا ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته وكذا ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. إذا كان بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، لو قدر الله أن يكون لك دعوه لما توبخونه، هذا شيء قدر الله أنه لا يكون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إنسان وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. بشر لكن ياقوت البشر هذا لؤلؤ البشر. وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر، تقول حجر كريم صلى الله عليه وسلم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حد له لا أمد له عن رفقه أي من أي جانب قلبت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تود أن لا تنقطع عن الكلام عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كلام والله نود أن يكون للناس منه حظ. تحدثني امرأة تخبرني عن أمها كيف هذه الأم أنشأتها، تقول والله ما شتمتنا أبدا ولا دعت علينا أبدا، وإذا غضبت منا يوم تغضب تقول الله يهديكم، هذا إذا بلغ منها الغضب كل مبلغ الله يهديكم وانتهى. والأمهات لا يستعملن الرفق، كثير منهم تدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يدعو الآباء على أبنائهم، تدعو الله يفعل الله يسير الله. لماذا؟ الغضب، فيحمل الإنسان على ترك الرفق على استعمال العنف. زيد سيدي
قال فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان.
نعم، الرفق لا يأتي إلا بخير، هكذا يقول الرفق لا يأتي إلا بخير، فلا تندم على شيء، على استعمال شيء لا يأتيك إلا بخير، ولا يذممك إنسان ولو كان عدوا لك، لو كان عدوا. الآن عندما قال كلمة زوج الحنبل يوم حنين يهزأ بهزيمة المسلمين الأولى يوم حنين عندما فروا لما صدمهم هوازين، وقال والله لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني سيمكثون يجرون ويفرون حتى يصلوا البحر الأحمر 70 كيلومتر، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. فقال أخوه لأمه صفوان بن أمية يعني فض فوق سكت فض الله فاك، وأخذته الحمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ولم يكن أسلم بعد وكان كافرا. طبعا هي حمية تنازعها شيئا، تتنازعها عصبية قبلية لأنه قال أن يربني رجل من قريش أحب إليه أن يربني رجل من هوازين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معه الرفق قبيل الذهاب إلى حنين لما أخذ أدرعه استعار أدرعه فقال أغصبني يا محمد، قال بل عارية مؤداه وهو الآن حاكم في مكة، لا 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 أغصب، قال لا أخذ منك شيئا على وجه العسف بل أستعيره منك استعارة أؤديها إليك. لا يذمه إنسان، لكن العنيف يذمه كل إنسان، وإن كانوا يتفقون معه على أنه يريد الخير لكن يذمونه على السبيل التي يسلكها إلى الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان.
هذا البيت الذي قبله،
ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذمه إنسان.
ولا يغرنك
حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله يفرع في هذا البيت، يفرع عن كلامه في البيت الذي قبله، لما أمرك بالرفق وقالك إن الرفق يأتيك بما تريد ويمنع ذم الناس عنك لأنه لا يذمك إنسان، قال لك إن مقابل الرفق الذي هو الخرق الشدة والجهل، هذا إن استعملته فربما يأتيك ببعض الحظ، يأتيك ببعض النصيب تكون له ثمرة، لا تغرنك هذه الثمرة فتحملك على استعمال الخرق دائما، على استعمال الجهل والعنف دائما لما رأيت من ثمرته هذه المرة، لأنه في التحقيق ذاك الذي جاءك به الخرق الجهل الشدة هدم وليس بنيانا، لأني كما مثلت لك إذا شددت على بنيك الصغير الذي تكاسل في حفظه فحفظ تلك المرة فقد جاءك حفظ تلك الصفحة، ولكن جاءك معه أيضا بغضك وبغض القرآن وبغض من أنزل هذا القرآن وبغض من جاء به، فالخرق هدم على الحقيقة وليس ببنيان، والرفق هذا كبنيان. إذن هو يسبق هو خشية أن يبادر إليه إنسان، لما حملك على الرفق وقال لك إن هذا العنف لا يأتي بخير تقول له بلى، قد يأتي إنسان يقول له بلى أنا الشدة تأتيني بخير، كما حدثتكم عن ذلك إنسان يقول لك الشدة تأتيني بأن الأزواج جميعا متفاهمة بينهن ولا أرى بينهن ضجيجا ولا أرى منهن صداعا، ويقول لك مثلا هذا صاحب ولد أنا أبنائي، كما قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت قال تقبلون الصبيان، فوالله ما نقبلهم يعني شيء من الزمادة والشدة والرجولة، ورب البيت رب في بيته ولا يصعد عليه ما هذا الفسولة فيكم أيها الرجال، إذا دخلتم بيوتكم يصعد صبيانكم على أكتافكم وينزعون عنكم أغطية رؤوسكم ويصعد ابنك فوق ظهركم، ما الرجل هذه؟ كأن هذا عرف تقبلوا الصبيان، شاذا الرجل يقبل الصبيان؟ والله ما نقبلهم، يقولها على جهة الفخر، على جهة أن تمام الرجولة أن لا تخضع لصبيك هذا وتلين له. وهذا أدركناه فيما أدركناه من الناس، كان بعض من يولد له يستحي إذا دخل عليه أبوه أن يرى أن يراه حاملا صغيره في يديه، هذا عيب، هذا أنت شعر النساء، هذا شعر الرجولة هذه التي تحملك على، ما بقي إلا أن تغني له. وهذا الزبير العوام يرقص ابنه عبد الله بن الزبير في يديه صغير، يقول أبيض من آل أبي عتيق، مبارك من ولد الصديق، ألذه كما ألذ ريقي. يحدثني واحد، هذه عرفهم أن الإنسان عيب عظيم أن يدخل عليه أبوه فيجده حاملا بنيه الصغير في يديه. قال الآن وضعت الزوجة، وضعت هو يحمل ابنه هذا حديث عهد بولاده، فرحان وفرح به، قلبه مملوء سرورا بهذا الولد الذي أعطاه الله إياه، وفجأة دخل أبوه قال ألقيت ابني من يدي، يعني من غير تفكير، لعله وقع على طرف الفراش، لعله يقع على رأسه، لعله من غير تفكير ألقاه، لأنه عنده في غاية العيب. فيقول لك هذا العنف الخرق ربما يأتيك بالحظ، لكنه حظ لا، يعني يأتيك هذا الحظ ويأتيك معه هدم كبير، فكان أولى أن تدفع تلك المفسدة من أن تأتي بمصلحة وتأتي معها بمفسدة عظيمة جدا. نعم.
فالخرق هدم ورفق المرء بنيان، أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكان.
عندك فلن يدوم؟
نعم.
عجيب، هو ممكن أيضا، هي رواية جميلة، الرواية التي نعرفها فلن يزول على الإمكان إحسان، فلا يزال على الإحسان إمكان، وكلاهما تستنبط منه معنى. يقول لك أحسن إذا كان إمكان ومقدرة ومقدورة ومقدرة، هذا مصدر ميمي من قدر يقدر، والقياس فيه في باب المفعل والمفعيل، القياس فيه أن يكون مصدره على مفعل وظرف زمانه ومكانه على مفعيل، وهذا الذي يشير إليه ابن مالك رحمه الله في لاميته عندما يقول في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسير شذ الذي عن ذلك اعتزلا، هذا من الشاذ، لأنه فيه القياس مقدرة وفيه الشذوذ مقدورة ومقدرة، وهذا المشهور عند الناس على ألسنتهم هو الشاذ، تقول مقدرة والقياس هو مقدرة. وعلى كل حال هذا بحث صرفي، لأن ما أدري هل تعرفون قواعد المصدر الميمي الأربعة، خليها إن شاء الله إلى دورة في علم الصرف، لا نريد أن نثقل مجلسنا هذا بقواعد الصرف التي هي في الحقيقة ليست ثقيلة، وهي جميلة جدا، وتعينك على فهم العربية، وتعينك إذا تفهم العربية تعينك على فهم كلام ربك وحديث نبيك صلى الله عليه وسلم، وتعينك على الكلام عندما تكون في مجلس العقلاء الذين ينتبهون إلى ما تقول قبل أن ينظروا إلى، يعني الذين ينتبهون إلى كيف تقول قبل أن ينظروا إلى ما تقول، لا ينظرون إلى المعنى إلا بعد نظرهم إلى الوعاء الحامل للمعنى وهو اللغة. وهذا أنصحكم به، يعني يعز في نفسي أنه في جزيرة العرب وتنتهك العربية صباحا مساء، اللحم صار من أركان الكلام في عند المتكلم أن يلحن أن يغلط. لا بد من غلط. نحن لسنا عربا أقحى، هذا العربي الذي كان يرتضع العربية من ثدي أمه هذا مات منذ دهور بعيدة، لم يبقى إلا تعلمها بالتكلف، لكن لا بد منه، لا بد منه. والمغاربة نحن أدركنا من العلماء، والله يا إخواني أدركت من الناس من العلماء من لا يكاد يلحن، لا تتعلق منه بسقطة أبدا. هذا غريب الشيء. أنا ذكرت مرة عن شيخ سيدي محمد بن المهدي العلوي رحمة الله عليه، وكنت أقرأ عليه بعدما أنشأه هو، فأقرأ ونحن ذلك الصبيان، وأحيانا يكون مثلا أحد مفعوليه ظن الذي تنصب مفعولين، هذا الأول قريبا منها والثاني بعيد بعد أن تنسى أنت، فلما تصله مفروض أن تنصبه أنت تجره وتضمه معه، فهو مسكين يصيح إذا أخطأت في القراءة يقول يصيح كأنني يتألم يتألم، يحس للحن ألما، كأن يقول هل وضعت عيني في أصبعي في عينه، لماذا يصيح هذا الصياح؟ ولماذا كانوا يلحنون؟ لأن شيوخهم كانوا يحرصون على أن لا يلحنوا. يحدثني شيخ مصطفى النجار رحمة الله عليه يقول لما كنا صبيانا نتعلم في المسجد، صبيان صغار، قال كان القاضي الشرعي يخرج من مجلس القضاء ويقف على باب المسجد يلقي سمعه إلى الشيخ الذي يعلم الصبيان هل يلحن، إذا كان يلحن يصرفه عن تعليم الصبيان لا يعلمهم، لأنه سيعلمهم لحن. كنت مرة الطلبة عندما ندرسهم يدرسون من كتاب، فأقول لهم اقرأوا، وكل من لحن أنقل عنه القراءة إلى صاحبه ويدفع 10 دراهم، فأشتري منهم اللحن، فصار يشق عليهم لأن تبلغ مبالغ هذه، كل مرة يلحن يضع 10 دراهم مغربية يعني 4 ريال 5 ريال سعودية. فإذا قرأ اليوم مثلا 5 ساعات ويقرأ، لعلي أنصرف معي بكيس لا بأس به من المال، لكني ما كنت أحوزه إلى خبائي لأن أنفقه عليهم بعد ذلك. فالشاهد أنهم كانوا يجتهدون بعد ذلك. أنت عندك القاعدة في الرأس، يقول القاعدة في الرأس والخسارة في الكراس، القاعدة في الرأس أنت تعرف أن المبتدأ يرفع والخبر يرفع والمفعول ينصب واسم كان مرفوع وخبرها منصوب، هذه كلها تعرفها، وأعلم وأرى والمفاعيل الثلا كلها أمور تعرفها، هذا البدل وهذا العطف وهذا، ولكن إذا تكلمت لحن وإذا نبهت انتبه تقول نعم يقول ابن. وأحيانا يعني نحن الآن عندنا من الطلبة في المغرب من درس الألفية 2 و3 على العلماء، وإذا تكلم لحن أقول ابن بدت لحن، أنت الألفية تحفظها حفظا تمضغها مضغا وتلحن إذا تكلمت وتعرف، لأن إذا قيل لك أعرب القرآن تعرب بألف لام ميم إلى الناس تعربه، ولكن إذا تكلمت لحنت وتخطر في، لماذا؟ لأن العلم عنده قواعد في رأسه لم يتمرن عليها نطقا، هذا والعلوم تحتاج رياضة، هذا كما التجويد، كم من الناس يعرف أن هذا الموضع ينبغي أن تقلب فيه النون وكذا، وهذا الموضع ينبغي أن يدغم فيه، وهذا الموضع ينبغي أن يسهل فيه، وهذا الموضع ينبغي أن يمال فيه، هذا كل ما يعرفها. وإذا قلت له الدليل على ذلك قالك يقول ابن الجزري ويقول الشاطبي ويقول ابن بري ويقول، ولكن إذا جاء يقرأ القرآن تقول أينما كنت تستظهر، أين إبراز القواعد في الأداء؟ أليس ابن الجزري يقول متحدثان التجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وكذلك النحو وكذلك الصرف، وفائدتهما أعظم لأنها تفتح لك المعاني، تفتح لك المعاني. عندما تقرأ قول الله النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، نسأل الله العافية، النار وعدها الله الذين كفروا، هل النار موعود بها أو موعود لها؟
أنا لا أسألكم، أنا أحملكم على التساؤل، لأن هذا مبني على فهمه على إعرابه، ويحتمل أوجها للإعراب، وتلك الأوجه تفجر لك بعض المعاني في القرآن لا تدركها إذا كنت يعني الآن لا ينبغي أن تقنع وأن تطالب العلم الذي تريد أن تكون عالما، ينبغي أن تقنع تقول تريد أن تفهم الآية الفلانية تفتح تفسير من كثير، تفسير من كثير من أهم التفاسير ومن أعظمها بركة أكثر ينفعا، لكن لو كان لو كان كافيا لما ألف الناس غيره، غير ابن كثير غيره على غير نهجه ومنهجه. أنا قلت لك هذا مبني على الأعراب، أن وعدها الله هي موعودة أن يقذف فيها الذين كفروا، تفرحوا بأن تعذب أعداء الله، والنار وعدها الله الذين كفروا، أي وعد الذين كفروا يدخلوا النار، فهم موعودون وهم وعد. هذا الإعراب، وهذا لا تظن، لا يمكنك أن تدرك وتفهمه وأنت لا تفهم شيئا من الإعراب. كيف وعدها الذين كفروا؟ الآن هذا الذين كفروا هو منصوب أو مرفوع أو فاعل مفعول بماذا؟ النحو. لكن تدرون ما المصيبة؟ المصيبة أنه في كثير من أمصار المسلمين تولى تدريس علوم العربية من لم يكن يحسنها، فصعب عليه فهمها، فصعب عليه إفهامها، فأبغضها وبغضها، فلذلك تكاد لا تجد إنسانا يعشق النحو. النحو تقول لي النحو، الله الصرف ما شاء الله، ما يمكن هذا، والنحو أعوذ بالله، والصرف أوف، وش فعل فعل يفعل فعل لا شيء الكلام هذا، فعل جعل فعل أو فعل فعل جعل فعل حيث خلا من لا من اعتلى، هذا كلام إنس ولا كلام جين ولا من لنا ما نريد شيء. وصار يقعد للغلط. أنا ذكرت لكم مرة في مجلس رجل من شيوخي في المسجد النبوي مات رحمة الله عليه، يقرأ عليه كتاب حديث، أنا ما أحب أن أذكره لأن شيء هذا لا يرضى عنه، وهو كان مرضيا عندي فلا أحب أن أذكر عنه ما يسوءه، ولذلك أطمس اسمه وأذكر محل العبرة فقط. يقرأ الكتاب فغلط القارئ، فصحح له أحد الحاضرين من الطلبة، فغضب الشيخ وأنكر على الذي صحح وقال سيبويه ما هو جالس معنا، كيف سيبويه؟ كيف؟ لأن أنت تدرس الحديث فلا تنظر إلى العربية. ثم يجعلونه مما ينافي اللياقة والأدب، وأن هذا شأن الثقلاء أن يصححوا الناس. كيف شأن الثقلاء؟ يعني شأن الظرفاء والغلط. فذلك إذا جالست قوما عقلاء ينظرون إلى كيف تقول قبل أن ينظروا إلى ما تقول، يكون كيف تقول جميلا كما يكون ما تقول جميلا. تفضل.
أحسن الله إليك. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان.
أحسن إذا كان الإمكان، كان يمكنك أن تحسن وتقدر على أن تحسن، إذا كان إمكان ومقدرة، والشهرة هي أولى من القياس إذا كان شهرة. لماذا؟ على هذا الوجه الذي قرأ أخوكم، فإن دوام الحال من المحال، وإذا كان يمكنك الآن فربما لا يمكنك بعد. إذا تأتى لك الآن الإمكان واتتك ساعدتك الظروف، ربما لا يأتيك وقت لا تساعدك فيه، فتندم أن لم تكن قد أحسنت حين كان يمكنك أن تحسن. فلن يدوم على الإحسان إمكانه، أي فلن يدوم الإمكان على الإحسان، لن تدوم القدرة على الإحسان فتندم. يكون الإنسان عنده مثلا هو رجل من ما ليس بغني ولا، فيجتمع عنده بعض المال، فماذا أصنع به؟ في أي مواطن البر أنفقه؟ ثم يأتيه شيء يجتاح ذلك المال، فإذا اجتاح المال يقول أوه والله يكون شوف أنا غفلت عن هذه، أوه والله كانت هذه. طيب لما كان يمكنك من الذي أقعدك؟ هو يقول لك بادر أحسن ما دام يمكنك، لأن السلب يقع كما يقع العطاء، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، هذا يقع. فلن يدوم على الإحسان إمكانه، هذه الرواية. الرواية الأخرى فلا يزال على الإحسان إن كان. يعني أحسن، لأنك إذا أحسنت هذا مما يعينك على تثبيت نعمة الله عليك، ما دمت محسنا إلى الناس يحسن الله إليك، ولا تنتقض العادة بينك وبين الله إلا بعدما تنتقض العادة التي بينك وبين الناس. ما دمت محسنا فالإمكان على الإحسان موجود، فلا يزال على الإحسان إمكانه ما دمت محسنا. هذه أيضا جميلة، وهذه أيضا تستدعي الإحسان، لأنك أنت تريد أن تبقى نعمة الله، نعمة الله عليك تريدها ولا تريد زوالها. ومن وسائل تثبيتها عليك شكرها، وأعظم وجوه شكرها إشراك غيرك فيها. ربنا سبحانه وسع لك في رزق، وما يعني أنت الآن درست كما درس الناس وقرأت كما قرأ الناس، ولكنك وظفت في وظيفة عالية وراتبها جيد جدا، وصارت لك دار واسعة وكذا وكذا، وصاحبك الذي كان معك يثافنك في الدراسة ويجلس معك وتذهب معه وكذا مسكين، وهذا العيشة ضيقة، ما الفرق بينك وبينه؟ ما الذي لك ولم يكن له؟ ما الذي فعلته لم يفعل؟ لكن واتتك ظروف لم تواتي، أنعم ربك عليك بنوع منه من إحسانه صرفه عنه هو. فمن شكر نعمة ربك عليك أن تؤتي منها فضلا لما تقوم عليه حياته، لا غيما فضل عنك بعضه، تعود بفضله على من لا فضل له. وهذا كما يحصل بالمال، يحصل بالقوة، يحصل بالجاه، أنت لك جاه يقصدك من لا جاه عنده، فتعود بفضل جاهك على لنفعه على من جاء من لا جاه له عنده. إذا فعلت ذلك لا تسلب النعمة، ولا يزال عندك هذا الإمكان على الإحسان. نعم.
فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، والحر بالفضل والإحسان يزدان.
نعم، الحر زينته ليست في ملبس حسن، ولا في مركب حسن، ولا في مسكن حسن، تلك ليست زينة الأحرار. زينة الأحرار ما يزدانون به، ما يتجملون به من بذل الخير ونفع الناس، ذاك الذي عظمت في الناس حرمته، وذاك يصلح للدنيا وللدين. أبو طالب من فقراء قريش، من فقرائهم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ علي بن أبي طالب يربيه في كنفه؟ لماذا؟ لأن والده ليس عنده ما ينفقه على أبنائه جميعا، فيأخذ العباس أحد الأبناء ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأبناء ليستطيع أبوه أبو طالب النفقة عليه، ما عنده ما يطعم به أبنائه، فيحتاج أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ويأخذ العباس فلانا. ومع ذلك أبو طالب سيد من سادات قريش بلا منازع. لماذا؟ لم يكن أبدا مقياس السؤدد عند الناس ما وعته أكياسهم من الدراهم، لم يكن هذا أبدا مقياس السيادة والسؤدد أبدا. أبو بكر سيد هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لم يكن من أثريائه ولا من أغنيائه، واحتاج أن بعد أن فرغ من الله، بعد أن خلي من تجارته، خلي بحيل بينه وبينها، احتاج شيئا يصرف له من بيت المال ليقوت به عياله، ما عنده، ومع ذلك سيد في هذه الأمة كافرها ومسلمها. لماذا؟ بسبب السؤدد، ليس كثرة الدراهم. الحر سؤدده، زينته، جماله بين الرجال الجحاجح الشم، هو ما يبذله الخير للناس، هذا الزنا يزدان بحسن العلوذة. ما أعرف ملة بين الملل، ما أعرف شعبا بين الشعوب كان يهتم لحسن الذكر ولطيب الكلمة كما كان يهتم لها العرب، ما أعرف أحدا. يعني هو يعلم أنه مقتول لا محالة،
ولا يقول شيئا سيوقي حسن الأحدوث سوء الأحدوث في عاقبه من بعده. أنا هذا دائما في حق أتعجب منها. أقول له ما الذي يهمك أنت؟ أنت نفسك مات، أنت الآن أعظم المصائب ستنزل بك، أعظم المصائب يموتك هي الآن نزلة بك. لا، هو يرى أن هذه مصيبة عظيمة، لكن الأعظم منها هو أن يتحدث عنه بسوء بعد أن يذهب، فلا يأتيه ما يورثه المعرة أبدا. ولذلك تفهمون لماذا اختار الله هذا العنصر ليكون حاملا للرسالة الخاتمة.
شيخنا قال فاغمة،
فالحر فالرعد يزدان بالأزهار بالأنوار. كيف عندك بالأنوار؟ الأنوار جمع نور، والنور الزهر الورد، لا يقصد هنا الأنوار جمع نور، لأن النور هذا لا يكون في البستان في الروض، الروض هذا يكون فيه الأزهار والورود التي هي الأنوار جمع نور. عندما تدخل بستانا، تدخل رياضا، فترى فيه أنوارا فاغمة متفتحة، هذه زينتها. أما إذا دخلت بستانا وجدت فيه عروشا جافة يابسة، هذه لا زينة فيها، ولعلك تجد ورودا ولكنها مغلقة لم تتفتح بعد، هذا أيضا زينته دون الروض الذي يكون أنواره أزهاره متفتحة هكذا. فذاك هذاك وجه زينة الروض. فكما أن الروض يزدان بالأزهار فاغمة بالأنوار فاغمة، كذلك الحر يزدان بما يبذله للخير، لا بثياب ولا ب، ذاك يجيء بعده. ولهذا أنا أتعجب عندما أدرس لبعض الطلبة الأجرومية، أتعجب من تمثيل ابن مالك في بعض المواضع عندما يقول وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. أقول أستغرب لابن أجروم كيف يمثل بزيد أجمل منك وجها. هذا مما لا يتفاضل به الرجال، جمال وجوه لا يتفاضل به الرجال. الرجال هذا مما يتفضل به النساء، هذه أجمل من هذه، هذه أحسن من هذه، هذه كذا. أما الرجال يتفضلون أخلاق الرجل، هذا أكرم من هذا، هذا أشجع من هذا، هذا أوفى من هذا، هذا أسخى من هذا، أبذل من هذا، أجمل وجان. طيب ما الذي اكتسبته أنت؟ يعني وبالعكس هو يشوف خالد بن الوليد لا يخلو جسمه بما في ذلك وجهه من طعنة وضربة وجرحة، ومع ذلك ذلك الجمال فيه. يعني الشاهد أن خلال التفاضل في الرجال غيرها في النساء. نعم المرأة هذه أجمل من هذه، نعم يعقل زيد أجمل منك وجهن، وإذا يكون ماذا؟ الأحلف بن قيس سيد بني تميم، ما تريده من سوء تجده فيه. أحنف يعني أحنف رجلاه فيهما حنف، هذه هكذا إحداهما مقبلة على الأخرى، هذا عيب في البنيان. وقصير ودميم، ما يعني ما تدخل البيت، أعوذ إذا خرجت من البيت فلقيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لولا أن منعنا من التطير لا رجعنا. لكن قالوا كان إذا تكلم جلى عن نفسه. سيد بني تميم كانوا يقولون إذا غضب غضب له 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضبت. لماذا؟ ضربوا به المثل في الحيل، هذا أوصف الرجال أخلاق الحيل، يستجريك الغضب، تستشيط غضبا كأنك جمرة تتلظى، ولكن لا توقع بأسك بمن كان سببا في غضبك. هذا يرون عنه ما يشبه أن يكون الأساطير، يعني يصعب أن تصدق أن مثل هذا يكون في الناس. يعني جاء يقولون لا جاءه إنسان جعل له جعلا ليغضبه، جعل له جعلا فقال أنا أغضبه، قالوا إذا أغضبت أعطي لك كذا وكذا. فذهب إليه والأحنف ذهب إلى داره في حيه في قومه، وذاك جعل يشتمه، يشتم 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 الأحنف كأنه لا يسمع، وذاك يشتم تشتم سيد بني تميم. فلما دنا من داره من ديار قومه التفت إليه قال يا فلان يا ابن أخي إن كان لا يزال في نفسك شيء قله الآن قد دنونا من الديار والناس لن يتحملوا لك ما تحملته أنا. إذا سمعك قومي تشتمني هذا الشتم فسيسطون بك، يعني لن يتحملوا منك شتمي كما تحملت أنا. فإذا كان عندك شيء فرغ الآن، ما حد ما دمنا لازلنا بعيدين. إيش هذا؟ الناس من يفعل هذا؟ فقيل لهم من تعلمت الحين؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري، قتل ابن له، قتل ابن أخيه ابنه وهو كان جالسا محتبيا في فناء قومه في مجلس قومه، وقد أتي بابن أخيه قاتل ابنه مقيدا ليقتص منه، كان رابطا حبوته. قال الأحنف والله ما حلها، وقالوا أطلقوه. وقال ابن أخيه يا ابن أخي هدمت ركنك وأقللت عددك، ابن عمك هذا قبيلتك ومن عائلتك ومن ذويك، عندما قتلته أنت أفنيت عددك، قللت عدد الناس ستكثر وأنت تبحث في تقلل عددك. قال أرسلوه فقد ذعرتموه، أفزعتموه لأنه يقدم للقتل، أطلقوه فقد ذعرتموه، وسوقوا إلى أم القتيل دية ابنها. ابنك أيضا يدي ابنه الذي قتله ابن أخيه. قال من هذا تعلمت الحلم. طبعا هذه والله ما أدري هل أصدقها، أنا منها في ريب عظيم، والذي يحملني على الرتيبة فيها ما نوع من الحلم ما نكاد نرى مثله أبدا، وإن كان وما أستبعد كونه، فلمثل هذا يسود الناس؟ هذه هي الزينة، هذه هي الزينة.
صن حر وجهك لا تهتك قلالته، فكل حر لحر الوجه صوان.
نعم، هذا أيضا من أسباب السؤدد. صن حر وجهك، صن حر وجهك عن المسألة، عن التبذل للناس، عن الطواف بالأبواب، هذا يعطيك وهذا يدفعك. صن حر وجهك، الحر لا يصنع هذا. قالت العربية الأولى تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، لا تأكل بثديها، تجوع الحرة. هذا كما يقول عندنا البدوي المغربي الدكالي من قبيلة المشهورة عندنا في المغرب، يقول جوعي في كرشي، في بطني جوعي في كرشي، وعنايتي عنايتي بنفسي وعنايتي في رأسي، يعني لا يحملني جوعي الذي يعضني، لا يحملني على التذلل وطأطأة رأسي لهذا ولذاك. أسألهم وأطوف عليهم أبدا، وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. أستف ترب الأرض، وهذا كما يقوله الجاهلي يقول الإسلامي. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. وما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من في الأرض أرضاه منعما. ليس كل من يريد أن ينعم علي قابلت إنعامه علي، فإن قابلت أفهمتك أني أنا المتفضل عليك بإقبالنا إنعامك. أرأيتم أنفة كهذه؟ هذا الحر الذي يصون وجهه. ماشي يقول
صن حر وجهك لا تهتك غلالته،
لا تهتك غلالته. الغلالة هي الشعار، الثوب الذي يلي الجسد، الغلالة. وفي رواية لا تهتك غلائله، وهو جمع غلالة. لا تهتك غلالته، لا تقطعها، لا تخرقها. هذه الغلالة، هذا الثوب الذي يصون وجهك، لا تخرقه بمسألة هذا. وقد جاء النهي عن مسألة الناس، أن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الذي يسأل وله ما يكفيه فإنه يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يأتي ومسألته كأنها خدوش في وجهه. الذي يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما تعلمون اليد العليا خير من يد السفلى، اليد المعطية لا اليد السائلة. إلا من عذر، هذا المعذور عذره الله. صنع حر وجهك. نعم.
فكل حر لحر الوجه صوار.
نعم، هذه شيمة الناس الأحرار. فكل حر صوان لحر وجهه وليس يبذله. ولذلك كانوا يرون، سبحان الله العظيم، كانت الناس عندها أخلاق غريبة جدا. عندما يأتي السائل لمن يسأله يعطيه قبل أن يسأله. لماذا؟ قال لا أريد أن يريق ماء وجهه، يحفظ له ماء وجهه، لأنه يعلم أن إراقة ماء الوجه، تخريق هذه الغلالة شديدة جدا على نفس الحر، فهو يمنعها عنه ويعطيه ما يريد، يعطيه مسألته قبل أن يسأله. وإذا كان هذا مما كانوا يتمدحون به، كما قال جرير في مدح عبد الملك: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. إذا جاءه السؤال يتهلل وجهه، كأنك جئت لتعطيه، جئت لتعطيه، لست جئت لتسأله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. العفة، هذا يقول ربنا تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هم فقراء، عضهم الجوع، قرصتهم الحاجة، لكن الجاهل إذا رآهم ولم يرى تعرضهم للناس ورأى تعففهم وإبايتهم، وكيف حالك؟ والله بخير، في نعمة وعافية، جزاك الله خير، أتريدك شيء؟ أتسأل شيء؟ أن تأمر بشيء؟ أتيك بشيء؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير، أنت تحتاج شيئا؟ هو كل شيء يحتاجه ويقول لك تحتاج شيئا. طيب أنا أبني أحتاج شيئا تعطيه؟ عرفت إنسانا يسكن مع زوجته وأبنائه الكثيرين في دار يستأجرها فوق سطح، الدار كلها غرفتان وحمام أكرمكم الله، ما فيها مطبخ، بحيث أن اشترى لزوجته شيئا تطبخ عليه في 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 الممر، إذا جاءوا الأضياف يحتاج أن يدخل زوجته في إحدى الغرفتين ليمر الأضياف ليدخلوا في غرفة أخرى. هذا الإنسان كنت ألازمه في زمن من الأزمنة، فكنا إذا صلينا الظهر وانتقل إلى انقلب إلى داره، كل من لقيه مرحبا تغدى، يلا تغدى، وأنا أعرف الغداء لأن جربته. ما الغداء؟ صحن فيه مرق وبصلة قطعت حتى كادت تذوب مع المرق، هذا الغداء، ما فيه لحم، ما فيه دجاج، ما فيه بطاطس، ما فيه شيء، مرق وبصل، هذا غداء؟ هذا العذاب المبين، هذا شو الغداء؟ ليش الغداء؟ هذا غداء. وثم يدعى الناس إليه، هذه عورة يجب سترها، لا يدعى الناس إليها، لكنه كرم الطبع الذي يأبى إلا أن يدعو كل من يلقى مرحبا الغداء. فإذا كثر من يأتيه ويجيب ويريد أن يكرم غاية الإكرام، اشترى قارورة ليمونيد، هذه كوكاكولا ولا شيء، فنغمس هذا الخبز في المرق ونشرب مرق آخر كوكاكولا ولا فانتا، هذا الغداء، هذا العشاء، ويدعى الناس إليه، ومع ذلك لا تسمعه أبدا يشتكي، يسأل، يطلب، وتراه يضحك. أنا أتعجب، وأنا الذي كنت ألازمه، لا لا، كيف يضحك هذا؟ وله أولاد ما شاء الله كثيرين في ذلك، له أولاد كثيرون في ذلك الوقت، ومع ذلك أمور بخير، ويحكي النكت ويضحك، الله عجيب. وترى الإنسان له التجارات، وله مرة أحدث عن واحد صاحب وكرة أسفار وفي اجتماع مع بعض من يعمل معه، وكاد يغمى عليه، وأنا خسرنا 50 مليون. كيف خسرت 50 مليون؟ قال أنا كان المفروض أن أربح 90 مليون، فالآن ما ربحت إلا 40. هو جعل نفسه خاسرا لما كان ينبغي أن يربحه. كيف يعيش الإنسان هذا؟
سيدة سيدة، فإن لقيت عدوا فلقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضبان.
نعم، يقول لك هو هذا البشر الذي أمرك به قبل البيت الذي قرأنا، أمرك أن تكون ريق البشر، هذا لا تستعمله فقط
مع من تحب، مع من توالي، مع صاحبك. وإن لقيت عدوا فلقه كذلك ووجهك ينضح بشعر. لماذا؟ كأني بشيخ ينظر إلى قول ربنا سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بينك وبينه عداوة، دفعك بالذي هو أحسن أمام الذي بينك وبينه عداوة. يعني لست تخص ببشرك بدفعك بالتي هي أحسن، لست تخص بذلك قريبك ووليك وحميمك وصاحبك، عدوك. يغير الله في قلبه. ادفع بالتي هي أحسن. ومن أوائل ما تدفع به ابتسامة البشر. شوف المغاربة عندهم مثل عجيب، يقولون العداوة ثابتة والصواب يكون. العداوة ثابتة متحكمة بيني وبينك، أنت عدوي وأنا عدوك، لكن عندما نلتقي لا بد أن يكون بين الصواب، يعني لا يكون الغلط بيننا. العداوة ثابتة والصواب يكون، يعني وجود العداوة لا يسيغ أن ألقاك بقلة الأدب. هذه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعداءه جميعا لا يكون بينهم تشاتم، لا العداوة، وقد تفضي إلى الحرب الذي يكون معه القتل، وكما وقع أبي لهب وفلان وعلتان. لكن عند الالتقاء يكون الكلام، إن يكون في القوم خير ففي ذاك. طيب لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخنا. في أسئلة مكتوبة.
طيب خمس دقائق وأنا صاحب إن شاء الله. أعطيني أسئلة يا يقول أحسن الله إليكم: كيف يجمع الإنسان بين طلب العلم والعبادة الأخرى خاصة مع ضيق الوقت؟ كما كان يجمع من قبله. الوقت هو هذا، يوم خلق الله الزمان خلقه على ما نعيش فيه، فكما كانوا يصنعون فاصنعوا. هذه أعذار تسوغ لنا بطالتنا التي نعيش فيها. ولا فكان العجائز الناس العلماء يدرسون، واليوم كله حافل بالدرس وتجده صائما. الآن إذا صمنا نذبل، ما تستطيع تتكلم. أنت اليوم كله ممدود، كأنك مصاب بمرض مستفحل وأنت صائم. وأما بعد العصر لا يكلمك إنسان ولا تكلمه، لا ترى أحد ولا يراك، لأنك صرت. وكانوا يقومون الليل، وكان كيف تجمع الاجتهاد؟ كيف يسألوا عن الكيفية؟ هذه لا كيفية فيها، هذه فيها الفعل. يقول: هل العقل غزيرة وهو مكتسب؟ هذا نقاش طويل بين العلماء، طويل. ولكن أحسب أنه غريزة تكتسب، شيء منه لا بد من وجوده في أصل الخلقة، ثم ينمى، تنميه المعارف، تنميه التجارب، تنميه صحبة ذوي المعارف والتجارب، وهكذا. هذا سئلت عنه أمس في حديث الثلاثة الذي مر معنا: ما وجه كون الأعمى الذي وفق للشكر؟ يعني قصد السائل: هل للعمى حيثية في دلالة صاحبه على الشكر، ليست في البرص وليست في القرع؟ لا، لو كان هذا شأن كل أعمى، يعني لو رأينا أن العمي جميعا موفقون إلى العبادة وإلى فعل الخير وإلى شكر النعم لقلنا نعم، لكن نجد من العميان فجارا لم يحملهم عماهم على الإنابة والتوبة والخشية. فالقضية هي إدراك التوفيق، هذا وفق وأولئك وذينك لم يوفقا. ما معنى صل في شطر صل وثعبان؟ أنا قلت إن السل هو نوع من الثعابين، قالوا لا تنفع فيها الرقى،
هل الشطر الأول في البيت الرابع فيه ملاحظة في اللفظ أحسن إلى الناس؟ لا أجد فيه ملاحظات. إن كان لك ملاحظة فأخبرني. هذا الشطر الثاني في البيت الرابع والأول في البيت الخامس. ما هو الشطر الثاني في البيت الرابع؟
نسيت أن سرور المال أحزانه.
هذا البيت الرابع؟
نعم.
الشطر الثاني؟
نعم.
والأول في البيت الخامس؟
زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها.
ولكن هو يكتب لي بين قوسين يا خادم الجسم. هذه من الألغاز. هذا السؤال.
السؤال الثالث.
ها؟
السؤال الثالث يسأل عن يا خادم الجسم. موضع البيت ذكرتم أنه ليس هنا، في موضع آخر.
لا، هو يقول هل الشطر الثاني في البيت الرابع والأول في البيت الخامس ورد في موضع آخر في القصيدة بين قوسين يا خادم الجسم. أنا مدرس للغة العربية، في كل مرة يسألني تلاميذي ما الفائدة من العربية وما حاجتنا إليها في المستقبل، هل من جواب يبرد الخاطر ويداوي الجرح؟ نعم، لا حاجة لكم إلى العربية ولا تنفعكم في المستقبل. قولوا لهم انظروا الآن في جامعات أوروبا وأمريكا وروسيا، هؤلاء الناس غير المسلمين غير العرب شرعوا يدرسون اللغة العربية ويتعلمونها، لماذا تظنونها؟ يعني تظنون أنهم يفعلون ذلك بسبب انتشائهم بأبيات امرئ القيس وطرفة بن العام لينظموا فينا نحن العرب قصائد ومعلقات؟ لأن الزمان الآتي لا بد فيه من تعلم اللغة العربية، لولا ذلك ما كانوا يضيعون أوقاتهم في شيء لا نفع لهم فيه، وهم الذين لا يأتون شيئا إلا إذا كان لهم فيه منفعة. أنا زرت أوكسفورد وزرت كامبريدج وزرت هارفارد وزرت سوربون، يعني هذه أكبر الجامعات في الدنيا، كلها تجدون فيها أقساما للغة العربية. لماذا؟ فيها دكتوراه وفيها بحوث وفيها، أحيانا لا تجد تلك المواضيع التي يتحدث عنها في تلك الجامعات لا تجدها في جامعات الأقسام اللغة العربية في جامعات في بلاد الإسلامية. لماذا؟ أنا أظن بالنسبة للتلاميذ عندك هذا الجواب كافي، وإن شاء الله إذا صاروا في يعني في مستوى آخر من يفهم نوعا آخر من الجواب أجبناهم به. لكن الآن هم يرون أنه لا منفعة فيها لأنها ليست لغة العلم، هذا العلم التجريبي فلا حاجة إليها. قل لهم الحاجة آتية واضرب لهم مثلا من ذكرت لك. طيب، هذا نترك هذا الشيء ليوم غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.